بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خالق السماوات والأراضين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من أوفى الأصحاب. هو من أوائل شعراء الإسلام الذين جعلوا من الشعر أداة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم الحرة، وكان لذلك الأثر البعيد في تثقيف جمهور الناس الذين استلهموا من هذه الأشعار روح الثورة وفكرة التغيير الآيل للإصلاح. كان عالما بلغات العرب، خبيرا بأيامها، من أبرز خطباء بني أسد، ومن أوائل الذين ناظروا في التشيع. تغذى فكره بنهضة الإمام الحسين عليه السلام، وعرف بموالاته لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله، وكتب فيهم قصائد أسماها الهاشميات، كما استبسل في الدفاع عن عقيدته، وارتسمت في قصائده صورة عصره، وانعكست في مرآة أدبه حياة المجتمع من الناحيتين السياسية والاجتماعية. اتسم بالفقاهة والتدين والفروسية والسخاء والحمية. قال له الإمام الباقر عليه السلام: لا زلت مؤيدا بروح القدس، ما ذببت عنا أهل البيت. لاقى لقاء ولائه العناء والعذاب، فنال الشهادة والمنزلة الكريمة. ما يثمن ويغني عن الكميت بن زيد الأسدي بعهدة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، نرحب به مع المشاهدين الكرام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منكم ومنا صالح الأعمال. أبو المستهل الكميت بن زيد الأسدي ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار بن عدنان، من أشعر شعراء الكوفة المقدمين في عصره. صاحب الأئمة زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام، وكان عالما بلغات العرب وخبيرا بأيامها ووقائعها، أحد أبرز شعراء القرن الأول الهجري. ولد بحدود العام 80 للهجرة، وتوفي عام 126 عن عمر لا يتجاوز 46. منهم من قال إنه ولد عام 60 للهجرة، أي في سنة استشهاد الحسين عليه السلام. وهناك اضطراب في تاريخ مولده، حيث قال البعض أنه ولد في خلافة مروان، وقال آخرون بعد ذلك، لكنهم يجمعون أنه لم يدرك الدولة العباسية، وكان معروفا بالتشيع. يدل على ذلك منهجه وشعره ومقتله بعد ذلك. وقال أبو عكرمة الضبي: لولا شعر الكميت لم يكن للغة ترجمان ولا للبيان لسان. وسئل أبو معاذ الهراء: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا: بل من الجاهليين. قال: امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا: فمن الإسلاميين؟ قال: الفرزدق وجرير والأخطر والأخطل والراعي. فقيل له: ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال: ذلك أشعر الأولين والآخرين. كما أنه برع في علم الأنساب لدى العرب ومناقبها، حتى قيل فيه: ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكميت. فمن صحح الكميت نسبه صح، ومن طعن فيه وهن. وفي هذا دلالة على صدقه وأمانته، لأنه لو كان غير ذي مصداقية فيما يقول لما رضيت به العرب حكما في أعز شيء لديها وهو أنسابها. وكان من صغره ذكيا لماحا حاضر الجواب، فقد وقف وهو صبي على الفرزدق الشاعر وهو ينشد، يعني الفرزدق كان ينشد، فلما فرغ قال له الفرزدق: أيسرك أني أبوك؟ قال أما أبي فلا أريد به بدلا، ولكن يسرني أن تكون أمي. فحصر الفرزدق ولم يحر جوابا، وقال ما مر بي مثلها. وقد استجمع شخصه جملة من الأمور، فقالوا إن فيه عشر خصال لم تكن في شاعر أبدا. كان خطيب بني أسد، وفقيه الشيعة، وحافظ القرآن، وكان كاتبا حسن الخط، وكان نسابة أي عالما بالأنساب، وكان جدليا، وهو أول من ناظر بالتشيع مجاهرا بذلك، وكان راميا لم يكن في بني أسد أرمى منه، وكان فارسا، وكان شجاعا، وكان سخيا دينا. والجاحظ على أفكاره المعلومة قال ما فتح للشيعة الحجاج إلا الكميت بقوله فإن هي لم تصلح لحي سواهم فإن ذوي القربى أحق وأوجب. ويبدو أنه كان على تواصل معمق مع الإمام زين العابدين عليه السلام، وله عليه دالة لشدة حبه لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فقد روى صاعد مولى الكميت قال دخلت معه على علي بن الحسين عليه السلام فقال إني مدحتك بما أرجو أن يكون إلي وسيلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أنشده قصيدته من لقلب متيم مستهام. فلما أتى على آخرها قال له الإمام عليه السلام ثوابك نعجز عنه، ولكن ما عجزنا فإن الله لا يعجز عن مكافأتك. وأراد أن يحسن إليه فقال له إن أردت أن تحسن إلي فادفع لي ببعض ثيابك التي تلي جسدك أتبرك منها. فنزع الإمام ثيابه ودفعها إليه، ثم قال اللهم إن الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضن الناس وأظهر ما كتمه غيره من الحق، فأحيه سعيدا وأمته شهيدا وأره الجزاء عاجلا فإنا قد عجزنا عن مكافأته. قال الكميت ما زلت أعرف بركة دعائه. ولنا هنا مع هذه الرواية الرائعة وقفة لا بد منها. فمن جهة نجد الإمام عليه السلام رغم الزمن الصعب الذي هو فيه، حيث كانت واقعة الطف ما زالت تلقي بظلالها وفيئها على السلطة والمجتمع وأهل البيت عليهم السلام، بحيث كان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول ما بين مكة والمدينة بأكثر من 20 مواليا لنا. نجده يستقبل الكميت ويستمع إليه، وكان الكميت متجاهرا بتشيعه، ويعني استقباله وضعا للنفس في موضع المساءلة للمستقبل وللكميت نفسه. ومع ذلك لم يتردد الإمام عليه السلام في استقباله، موضحا أنه نطق بفضل أهل البيت عليهم السلام حين ضن الآخرون، معرضا نفسه للقتل، مما يعني إذنا واضحا من المعصوم بسلوك غير التقية من قبل الكميت كي لا يضمحل أثر الله في أرضه. ثم تأتي المفاجأة الكبرى، حيث يعلن الإمام عليه السلام عن مكافأة الكميت، وليس ذلك لضيق ذات يده كما فسر البعض، فالدنيا كلها طوع يمينه بإذن ربه، وهو حجة الله على أرضه وخليفته في عباده وبلاده. بل إن الإمام عليه السلام وجد الدنيا وما فيها لا تكفي بإيفاء حق هذا المقدم على الموت حبا برسول الله وأهل بيته صلى الله عليه وآله. ولذلك أحال عليه السلام المكافأة حصرا لله سبحانه من خلال السعادة والشهادة في الدنيا ونعيم لا يفنى في الآخرة، وهذا ما حصل. وكان هم الكميت أن يأخذ ثيابا ملاصقة لجسد المعصوم تبركا، فقد أيقن بجبلته وتدينه أن أرواحهم في الأرواح، وأجسادهم في الأجساد، ونفوسهم في النفوس، وأسماءهم في الأسماء، كما نطقت بذلك الزيارة الجامعة. وهنا سارع الإمام عليه السلام إلى استجابة طلبه فورا من لباسه الحاضر وهي رواية برسم كل من لا يعتقد ببركة الأولياء والأوصياء ومن قبلهم بالأنبياء والرسل عليهم السلام جميعا. وتكرر الأمر مع الإمام الباقر عليه السلام عندما دخل عليه وأنشده من شعره، فأعطاه الإمام 1000 دينار وكسوة، فقال له الكميت: والله ما أحببتكم للدنيا، ولو أردت الدنيا لأتيت من هي في يده، يعني بني أمية، لكنني أحببتكم للآخرة، أما الثياب التي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها لبركتها، وأما المال فلا أقبله. وهنا نجد الإمام عليه السلام قد وهبه مالا يعد في ذلك الزمان جزيلا جدا، فال1000 دينار تعني ما يقارب 4 كيلوغرامات ونصف من الذهب الخالص، وكانت الشاة من الغنم بربع دينار مثلا، فلم يرضى أن يأخذ المال ورضي بالثياب التي لاصقت جسد الإمام عليه السلام. ولقائل أن يقول: كان الحري به أن لا يرد على الإمام عليه السلام هديته. وهكذا ينبغي لكل موال إذا حكم إمامه بأمر أن لا يجادل، بل أن يسلم بالتسليم القلبي أيضا. لكن لكلام الكميت الذي سكت عنه الإمام عليه السلام وجه وجيه، وهو أن يظهر للناس ما هو الدافع لمدح أهل البيت عليهم السلام، حتى لا يتهمه متهم بأنه استطمع بمالهم وعطاءاتهم. وإلا لكان الإمام عليه السلام عاتبه على ذلك الرد، أو على الأقل أصر عليه ليقبلها. وقد تكرر هذا الفعل الممدوح منه مرارا، فقد طاف عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب على دور بني هاشم، ومعه 4 من غلمانه، ومعه ثوب يضعون فيه هبات بني هاشم للكميت. وكان عبد الله يقول لأهل البيوت التي يدخلها: يا بني هاشم، قال فيكم الشعر حين صمت الناس عن فضلكم، وعرض دمه لبني أمية بما قد رأيتم، فكان الرجل يطرح في الثوب ما يقدر عليه من دراهم ودنانير، أما النساء فكن يبعثن بحلاهن ويخلعنها عن أجسادهن، فبلغ ما اجتمع من ذلك نحو 100,000 درهم، فقدمها للكميت قائلا: أتيناك بجهد المقل ونحن في دولة عدونا، وقد جمعنا هذا المال وفيه حلي النساء كما ترى، فاستعن بها على دهرك. رد الكميت قائلا: بأبي أنت وأمي قد أكثرتم وأطبتم، وما أردت بمدحي إياكم إلا الله ورسوله، ولم أكن لآخذ ثمنا من الدنيا، فارده إلى أهله. فجهد به عبد الله أن يقبله بكل حيلة فأبى. وهذا يدل بوضوح على أن الكميت رحمه الله كان قد اكتشف الوسيلة الفضلى إلى الله عز وجل وآمن بها، وهي مودة ذي القربى، فعمل على سلوك ذلك الدرب وكسب تلك الوسيلة التي يجب على كل مؤمن مسلم موحد أن يبتغيها، تثبيتا لدينه في الدنيا وشفاعة لنفسه في الآخرة. وقد شكل الكميت الاستثناء الشرعي من الأحكام الصارمة للحج، فقد دخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في أيام التشريق بمنى، قال له: جعلت فداك، إني قلت فيكم شعرا أحب أن أنشدكه. فقال: يا كميت، أذكر الله في هذه الأيام المعدودات، فأعاد عليه القول، فرق له أبو عبد الله فقال: هات. وبعث أبو عبد الله إلى أهله فقربهم طبعا ليسمعوا، فأنشده، فكثر البكاء حتى أتى على قوله: يصيب به الرامون عن قوس غيرهم، فيا آخرا أسدى له الغي أول. فرفع أبو عبد الله يديه فقال: اللهم اغفر للكميت. نعم، ذكر أهل البيت عليهم السلام هو ذكر لله تعالى، لأنهم وسيلته، ولأنهم المفترضو الطاعة، ولأنهم باب الله الذي منه يؤتى، لذلك سمح الإمام عليه السلام له بإنشاد الشعر لأنه فيهم، وإذا كان كذلك فقد أصبح أبعد ما يكون عن الباطل والأقرب إلى الحق. ولم يكتفي الإمام بذلك، حتى دعا بعياله وأهله ليستمعوا، ثم ختم له بالدعاء بالمغفرة: ومن يدعو له الصادق بالمغفرة فقد غفر الله له لا ريب. وفي رواية أخرى أن الإمام عليه السلام قال في دعائه: اللهم اغفر للكميت ما قدم وأخر وما أسر وأعلن، وأعطه حتى يرضى، ثم أعطاه 1000 دينار وكسوة، فرد المال على عادته ورضي بالكسوة. وروي أن الإمام الصادق عليه السلام كان يصحح له شعره، فقد حدث يونس بن يعقوب أن الكميت أنشد أبا عبد الله عليه السلام شعرا من جملته قوله: أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقل هكذا، فما أغرق نزعا، ولكن قل فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي. والمعنى أنه دوما مسدد حتى وهو ينازع في حالة الغرق. وبلغت الأمور حدا كبيرا، حيث عمت بركة الكميت كل بني أسد، الذين كانوا يقولون: فينا فضيلة ليست في العالم، ليس منزل منا إلا وفيه بركة، بركة وراثة الكميت. لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله في النوم، فقال له النبي: أنشدني طربت وما شوقا. فأنشده، فقال صلى الله عليه وآله: بوركت وبورك قومك. وكل متتبع يعلم أن البركة عامة في بني أسد، حيث يستشعرون هم أنفسهم ذلك. فبرغم تتالي القرون وتوالي المحن، ما زالت هذه القبيلة تكثر وتنمو، ولم يستطع طاغية على مدى الدهر أن يبيدهم أو يقهرهم على أنسابهم وشيم عاداتهم الحسنة. ونحن نبتهل من خلال دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبارك في ذرية الكميت وقومه موئلا للتشيع وكهفا للولاية. طيب، كيف عاش الكميت؟ ما هي علاقته بالنظام الحاكم؟ لماذا مدح الأمويين في شعره؟ ما هي الهاشميات التي طبقت سيرتها الآفاق؟ كيف استشهد؟ هذا ما سنبحثه في الحلقة القادمة يوم غد بإذن الله تعالى.
سمحت الشيخ، جزيتم خيرا على ما قدمتم.
الله يطول عمرك.
بداية، نلاحظ من خلال ما طرحتموه في المقدمة أن الكميت يحوز من المناقب ما لا يتأتى لغيره من الشعراء.
صحيح.
حبذا لو نتوسع بذلك.
هذا أمر أنت لو بحثت في تاريخنا قد تجد شعراء عديدون متعددين، لكن لم يحوزوا هذه المناقب التي كانت للكميت. الكميت كان شاعرا وليس من متوسطي الشعراء، بل من فحولهم. وكان فقيها. أنت قد تجد شاعر، لكن ليس كل شاعر فقيه. وكان يستعمل الحجاج العقائدي في شعره. مثلا قد تقول إن أبا فراس كان يستعمل، نعم يستعمل الحجاج فيما هو سيرة أكثر مما هو في العقيدة، كقوله: ولا الرشيد كموسى في القياس، ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم. النسابة كان يعلم بأنساب العرب، وكان يجعل حكما على الأنساب، مما يدل دلالة واضحة على أنه موضع ثقة، لأنه مش سهل. النسب أمر حميمي للشخص، ليس سهلا أن يقال لفلان إنك لست من بني فلان أو أنك من بني فلان،
أو تشكيك بالنسب
مثلا. المتنبي كان شاعرا وفحلا من الشعراء، لكنه أبدا لم يكن فارسا، ولم يعرف أنه من ذوي الشجاعة، رغم قوله وتغنيه بالخيل والليل والبيت.
نعم.
أعيدك مع إخواني المشاهدين إلى الخلف قليلا. قول رسول الله لعلي: يا علي، لا يحبك إلا من طهر مولده. وقول كثير من الأنصار: كنا نعرف طيبة ولادتنا، ولادة أبنائنا، بعرضهم على علي، يجيبوهم صغار، فمن أحب عليا كنا نعرف أنه طيب المولد.
نعم.
إذا مع الكميت نحن نتعاطى مع شاعر أشرب في قلبه حب أهل البيت عليهم السلام من الولادة من أهله اللي كانوا معروفة تلك القبيلة بولائها وتشيعها في الأعم الأغلب من أفرادها، وما زالت إلى الآن، يعني ما زال إلى الآن بني أسد في العراق خاصة هم من أعيان وعيون الشيعة. فإذا حاز طهارة المولد، ثم كان مندفعا اندفاعا كبيرا وواضحا في سبيل ما يؤمن به الكوميت، لذا نجده موفقا في كل علم طرقه، كان فقيها محدثا وكان نسابة وكان سخيا كريما، بعدين عفيف النفس، مش سهل أن يعرض عليه من الأئمة ومن غيرهم من بني هاشم المال فلا يأخذه على الإطلاق. هذا أمر حقيقة ينبغي التوقف عنده، كان يطمح إلى ما هو بركة، أعطوني ثياب لاصقت جسد المعصوم أتبرك بها، وبالفعل ما زال الدعاء بالبركة في قومه إلى يومنا هذا. الدش مر طغاة على مواطن بني أسد في العراق وغيرها لم يضمحلوا ولم ينتهوا، ما زالوا يتكاثرون، وما زالت بيوتهم في كثير منها بيوت عز وبيوت كرم وبيوت نجدة، وهذا إن كان فهو من دعاء الأئمة، من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال له بوركت وبورك قومك، عندما استنشده القصيدة، قصيدته الرائعة، طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب. نعم
طاب فوق سماحة الشيخ، نربأ بكم بعد هذا الفاصل أن تحدثنا عن الأسباب التي جعلت من الكوميت أن يكون دالة واضحة للمعصوم.
صحيح.
مشاهدينا الأفاضل، نستأذنكم بهذه الوقفة القصيرة، إن شئتم المزيد تابعونا. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من أوفى الأصحاب من جديد، ونرحب بسماحة الشيخ. شكرا. في سير الحلقة هذه المعنونة بكوميت الأسدي. سماحة الشيخ، كنت قد سألتكم قبل الفاصل. نعم. عن الأسباب التي جعلت من الكوميت أن يكون دالة واضحة على المعصوم، تفضل.
كان للكوميت دالة على الأئمة سلام الله
عليهم السلام.
يعني أنا بدي استقرأ أمرين اثنين. شوف الظروف الموضوعية التي كانت تحيط بالإمام زين العابدين صلوات الله وسلم
عليه السلام،
أقصى درجات التقي، بقية الله كان في أرضه من الذين خلصوا من تلك المذبحة الهائلة في كربلاء، فأنشأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه علاقات جدا ضيقة وجدا محدودة إلى أقصى الحد، بحيث بلغ الأمر أنه لم يترك مغمزا لدى السلطة في تحركاته. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك أن يزيد بن معاوية عندما أباح المدينة المنورة لجنوده وقال لمسرف قائده، قال له بدك تأخذ البيعة من الجميع، من الجميع، من يبقى منهم حي تأخذ البيعة منهم على أنهم عبيد أرقاء ليزيد. صور أبناء المهاجرين والمهاجرين، أبناء الأنصار والأنصار، بيضة الإسلام، بدوا إياهم يزيد عبيد. وأعمل مسرف السيف في رقاب الناس حتى إن امرأة لجأت إلى قبر رسول الله فاعتدي عليها داخل الحجرة النبوية الشريفة، داخل القبر، بجوار القبر الشريف، و قتلت الأطفال والنساء وما شكل ذلك. الإمام قال تستثني من هذه البيعة زين العابدين، لا سبيل لنا عليه. هلأ إما أن يكون الإمام زين العابدين أثناء أسره في الشام قد أراه ليزيد من كراماته ما جعله يرتعب، وإما لأن الإمام وهو الأرجح لم يترك مغمزا فيه، بحيث لم يتعاطى مع أي من الإرهاصات السياسية التي كانت قائمة، وكانت دول بدأت تنشأ، عبد الله بن الزبير وعصيانه، المهلب بن أبي صفرة ومحاولاته وطموحاته في الحكم، الخوارج والأزارقة، اضطراب العراق. نأى الإمام بنفسه تماما في هذه الأجواء أن يستقبل الكوميت الذي يهجو بني أمية ويمدح الطالبيين وبني هاشم. هذا أمر استثنائي حتما، لأن الاستقبال للكوميت هو المغمز بحد ذاته، ومع ذلك كان الإمام يستقبله، مما يدل على دالة كبيرة عليه ومحبة في نفس الإمام لهذا الرجل. بدك تقول لي ليش؟ بقول لك لأنه لو لم يكن الكوميت لاضمحلت آثار النبوة، لأنه الناس سكتت بعد مذبحة كربلاء.
نعم.
سكتت سكوتا مطبقا، وكان الرجل يؤخذ على الظنة فيقتل ويهدم داره، ويصلب الشيعة إلى جذوع النخل وتسمل أعينهم وتقطع أيديهم وأرجلهم بهالأجواء الاحتقانية، والكوميت يهرب من بلد إلى بلد فارا بدمه. فإذا ما نزل على زين العابدين استقبله ولم يكن يجد غضاضة، وضح الإمام، جاد بنفسه حين ضن الآخر، لأنه كان مطلوب إبقاء ولو شمعة بسيطة حتى لا يعم الظلام. من هنا كان له دل. ثم نعود مع الإمام جعفر بن محمد الصادق. صحيح إن الأوضاع كانت قد ارتاحت قليلا، وبعض الخلفاء الأمويين على ظلمهم كان يكتب إلى ولاته: جنبني دم بني هاشم، جنبني دم العلويين، لأنه أنا عندي اعتقاد أنه إذا سفكت دمهم قصر ملكي، قصرت مدة ملكي. تنفس الإمام الصعداء قليلا. طيب في الحج لا رفث لا فسوق لا جدال، في الحج له هيكلية معينة. يأتي في أيام التشريق في عز الموسم إلى الإمام الصادق يقول، بده يقول شعر فيكم مولانا. الإمام بالبداية قال له ما يقال عموما، أنه اتق الله في هذه الأيام يا كومين. قال لابد من ذلك مولانا. يعني شوف هالجرأة، هالديلي، قديش يركن إلى رحابة صدر الإمام صلوات الله وسلامه
عليه السلام.
الإمام يدرك المسألة، فأمر بعياله أن تأتي ليسمعوا، لأنه قول الكوميت دين. في ذلك الحين كان قوله دينا، وهو الفقيه وهو العالم. فلما أنشأ القصيدة التي فيها مدح أهل البيت، رفع الإمام يديه وقال: اللهم اغفر للكوميت، جيبوا 1000 دينار. أيضا ما كان يأخذ، هذا الإنسان الذي لا يستأكل الناس بأهل البيت ولا يستأكل من أهل البيت، هذا الرجل الصافي. نعم كانت له دالة، لأنه يعرف نفسه ويعرف أنه لله وللأخ، ويعرف أيضا أن الأئمة يعرفون ذلك منه. فكانت له دالة عليهم، حتى دعا له الإمام زين العابدين بالشهادة، وقد وفق لها كما سنرى في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
هنيئا له سماحة الشيخ. إلى منقلبا آخر، إلى الطقية. يعني ما حقيقة أن سمح الإمام للكوميت بترك الطقية؟
شوف أستاذ أحمد، إخواني المشاهدين، الطقية دين آبائي وأجدادي، هذا لسان حال الأئمة. الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة ما كذبت قط. طيب، أولا التقية مبدأ القرآن، ثانيا نحن كشيعة أدبنا أئمتنا أن نكون حريصين على المستوى عال من السلم الأهلي داخل المجتمع الإسلامي. طيب كيف يتحقق السلم الأهلي؟ إذا تحديت الآخر فيما أنت عليه سيذبحك وقد ذبحك. هلأ بدك تقول لي كما يقول كثير من إخواننا المشاهدين: طيب شيخنا الذبح شغال وشغال، فعلامة نسكت؟ شوف، فرق كبير بين أن تذبح والحجة في يدك وبين أن تذبح والحجة في يد خصمك. وإلا ما هو الفرق بين الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير؟ كلاهما قاتل الأموي، وكلاهما قتل، وكلاهما نكل بجثته، وكلاهما مثل به. طيب ليش عبد الله بن الزبير لا يقيم له المسلمون المجالس؟ بدك تقول لي الحسين لقربه من رسول الله؟ طيب كان أقرباء لرسول الله ولم نقم لهم المجالس، بل إن الله ضرب مثلا لقريب لرسول الله أنه ليس من رسول الله بشيء، تبت يدا أبي لهب وتب. الحسين قتل والحجة في يده، عبد الله بن الزبير قتل والحجة في يد خصمه، لأنه نازع خصمه
على الحكم.
على الحكم، الإمام لم يخرج أشرا ولا بطرا. إذن التقية تضمن بقاء الحجة في يدك، أنني أنا مسالم ولم أتحداك على مستوى الرأي يا أخي، حل عني بكل اختصار، حل عني. ومع ذلك كان في سنحات يسمح بها أئمتنا بمخالفة جزئية للتقية، لأن ما يستلزم البقاء على التقية الصارمة كان يستلزم اضمحلال شيء لا يريدون له أن يضمحل. في زمن سكت الناس كاد الصغير أن يربى على حب غير أهل البيت، والكبير يهرم على حب غير أهل البيت، في معالم عم تضيع. فكان لابد بين الحين والآخر من فلتات، من جرعات، كانت من نصيب الكوميت الذي مدح على ما فعله، جاد حين ضن الناس. هلأ قد تقول لي إن المدح ليس لأجل تركه التقي، لا، سياق الحديث واضح، سياق الأحاديث واضحة. الإمام لما بيقوله ما زلت مسددا بروح القدس ما دمت تنافح عنا أهل البيت، يعني أمره بالمنافحة، وسيتضح معنا يوم غد إن شاء الله كيف أنه استأذن الإمام في مدح بعض خلفاء بني أمية، وأن الإمام أذن له حرصا منه على حقن دم الكوميت.
نعم. مع أن الوقت يسارعنا سماحة الشيخ، ونحاول بنهم أن نستفيد منه وإياكم. نعم. يعني السؤال الأخير في هذه الحلقة لليوم، لماذا الإصرار الدائم من الكوميت بعدم أخذ المال من أهل البيت عليهم السلام؟
لهذا السؤال عدة وجوه من الإجابة. إذا كان الإمام المعصوم يعطيني شيئا، ليش بدي يرد علي؟ وكان رد الهدية معيبا، أيرضى أحدكم أن ترد عليه هديته؟ وإن ذكرها الإمام الصادق عندما جاءه متفلسف قال أنا بحب صلي بالسفر، تمام، قال هي رخص الله، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أيرضى أحدكم أن ترد عليه هديته؟ إذن من المعيب رد الهدية. لكن الكوميت كان حالي أيضا استثنائي، يريد الأئمة أن يبينوا أن هناك من يعمل لله وفي الله وهمه الآخر، وضربوا على ذلك نموذجا. طيب يا أيتها المدارس الأخرى اتونا بمثل الكوميت. كل الشعراء كانوا مرتزقة في هذا الصدد. مين كان يمدح؟ هشام ابن عبد الملك الأحوال بوجهه أثر جدري وسفاك الدماء، مين كان يمدحه إلا لأجل أن يلحس قصاعة؟ نعم قد تقول لي هناك شعراء صوفيون لم يتعاطوا بالشأن السياسي، أنا مش عم بحكي عن هؤلاء، بحكي عن شعراء مرتزقة تتبعوا الخير والمال ليستأكلوا الناس من خلال شعره، كانت مهنة رائجة وبضاعة مزجات. فإذا الكوميت شكل نموذجية بأنه لم يكن يأكل مالا لقاء شعره، على الخصوص من أهل البيت، ليبين إن لهذا البيت حضورا لدى الأمة تبيح أن أحمل صليبي على ظهري لأجد من يصلبني أو يقتلني، حبا بهم لا لأجل المال. طيب ماذا كنت تريد يا كوميت؟ كان أقصى حلم عنده أن يعطيه الإمام جبة من جببه لا تبرك جسده، برك يدرجها في أكفانه أو يجعلها في مصلاه وفي صلاته. هذا أمر حالي استثنائي، حالي نادرة، تدل على أولا شخصية عفيفة كبيرة، وما استعفف امرؤ عما في أيدي الناس إلا وازداد محبة لديه. الأئمة ما كانوا يعزمون عليه، لو عزموا عليه بدرس قاطع لأخذ الكون، ما كانوا يعزمون عليه إظهارا لهذه الفضيلة منه، وتبيانا للناس أن هذه النموذجية هي تربية مدرستنا، هذه الأمور الخلاقة هي من صناعتنا، صناعة الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام. هل المسألة كانت عند الكوميت تشكل حالة نموذجية بكل ما للكلمة من معنى، ولذلك استعفف الكوميت عما في أيدي الناس، ومع ذلك لم يذكر لنا التاريخ أنه احتاج أبدا، كان مرزوقا وكثير الرزق، ولذلك كان سخيا كريما، شو يسخو بشو إن لم يكن لديه من الأرزاق ما أفاض الله عليه ببركة أهل البيت عليهم السلام.
يسعدنا أن نشكركم سماحة الشيخ.
الشكر لله أولا وآخر.
إن شاء الله غدا. مشاهدينا الأفاضل، انتهى وقت حلقتنا لليوم، ولكن لم تنتهي سيرة حياة الكوميت بن زيد الأسدي. غدا موعد آخر مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. في كلاءة الله دمتم، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.